بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، الحديث إليكم في هذا المسجد المبارك سيكون كما سمعتم عن موضوع عظيم تمس الحاجة، بل تقتضي الضرورة الاهتمام به، وهو التحذير من خطوات الشيطان من خلال نهي الله تبارك وتعالى عباده عن اتباع خطوات الشيطان بقوله: لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد ورد هذا في مواضع عديدة من كتاب الله تبارك وتعالى، ورد في آية مستقلة وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ففي هذه الآية ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا الوصف المحبب للنفوس ليثير هممهم إلى الامتثال، فيقول: يا من اتصفتم بهذا الوصف الإيماني العظيم، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. والخطوة ما بين القدمين، والشيطان من شطن بمعنى بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. والمراد بخطوات الشيطان طرائقه ومسالكه. وبين يدي الحديث عن خطوات الشيطان وسبل الوقاية منها، نتحدث عن الشيطان إبليس. من هو؟ ما مادته؟ ما أصل خلقته؟ ما صفته؟ ما حاله مع أبينا آدم؟ فإن الله تبارك وتعالى قد أبدى لنا وأعاد في تلك القصة التي لا نزال في آثارها، لا نزال في آثارها، بل لا تزال تحدث في صور شتى. فإبليس رأس الشر كله، إبليس رأس الشر كله، وهو من الجن، والجن خلقوا من النار. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال: وخلق الجان من مارج من نار. فتبين بهذه النصوص أن إبليس من الجن، والجن خلقوا من مارج من نار، أي من لهب النار، من لهب النار المضطرب. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فليس هو في الملائكة، من الملائكة، ليس هو من الملائكة، ولكنه كان يعيش بينهم ويتعبد بعبادتهم، فلما أمره الله تبارك وتعالى مع الملائكة بالسجود لآدم ظهر حقده وغشه وخبثه ونزعه أصله السيء. قال الحسن البصري رحمه الله قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن، هكذا قال، والذي يدل عليه القرآن أنه من الجن وليس أصل الجن، أنه من الجن، لأن الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن. والجن من المعلوم أن فيهم المسلم وفيهم الكافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، ولكنه هو وذريته كفروا فأبلس. والإبلاس الإياس من الخير والندم والحزن والانقطاع، فسمي إبليس. وأبناؤه الأبالسة الشياطين، والشيطان من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير، وهو مخلوق من النار، وخصيصة النار التي خلق منها الإهلاك والإحراق، الإهلاك والإحراق. وإن افتخر هو بجهله أنه مخلوق من النار فزعم أنه خير ممن خلق من الطين، ولكن لابن القيم رحمه الله كلام نفيس في المقارنة بين النار والطين، وفيه رد على إبليس لما زعم أنه خير من آدم لأنه خلق من نار، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن القيم رحمه الله قال إن ظنه، أي ظن إبليس، إن ظنه أن النار خير من التراب باطل، مستنده ما فيها من الإضاءة والخفة وما في التراب من الثقل والظلمة. ونسي الشيخ، يعني بالشيخ إبليس من باب التهكم به، من باب التهكم به، قال ونسي الشيخ ما في النار من الطيش والخفة وطلب العلو والإفساد بالطبع، حتى لو وقع منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيها، بل التراب خير من النار وأفضل، من وجوه متعددة، منها أن طبعه السكون، طبع التراب السكون والرزانة، والنار بخلافه، النار بخلافه، فطبعها الخفة والهيجان. ومنها أنه، أي التراب، مادة الحيوان والنبات والأقوات، والنار بخلافه. ومنها أنه لا يمكن أحدا العيش بدونه، بدون التراب ودون ما خلق منه، ويمكنه أن يعيش برهة بلا نار. قالت عائشة رضي الله عنها إن كان ليمر بنا الشهر والشهران والثلاثة ما يوقد في بيوتنا نار أو ما نرى نارا. قال لها عروة فما كان قوتكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، وهذان لا يحتاجان إلى نار. ومنها أن الأرض تؤدي إليك بما فيها من البركة، من البركة أضعاف أضعاف ما تودعه فيها من الحب والنوى، وتربيه لك وتغذيه وتنميه، والنار تفسده عليك وتمحق بركته. ومنها أن الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه وكفاتهم أحياء وأمواتا، والنار مسكن أعدائه ومأواهم. ومنها أن في الأرض بيته الذي جعله إماما للناس وقياما لهم، وجعل حجه محطا لأوزارهم ومكفرا لسيئاتهم وجالبا مصالح معايشهم معاشهم ومعادهم، ومنها أن النار طبعها العلو والفساد، والله لا يحب المستكبرين ولا يحب المفسدين، والأرض طبعها الخشوع والإخبات، والله يحب المخبتين والخاشعين. وقد ظهر هذا بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى والرسل عليهم الصلاة والسلام من المادة الأرضية، وخلق إبليس وجنوده من المادة النارية. ومنها أن النار لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من محل تقوم به لا تستغني عنه، وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرها، والأرض قائمة بنفسها لا تحتاج إلى محل تقوم به، ولا يفتقر قوامها ونفعها إلى النار. ومنها أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه، إذا رميت التراب على النار فإنه يقضي عليها. ومنها أن الرحمة المطر، أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلها وتحيا بها وتخرج زينتها وأقواتها وتشكر ربها، وتنزل على النار، المطر ينزل على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بها، فبينها وبين الرحمة معاداة، وبين الأرض وبين الرحمة إخاء وموالاة. ومنها أن النار تطفأ عند التكبير فتضمحل عند ذكر كبرياء الرب، والأرض تبتهج بذلك وتفرح به وتشهد به لصاحبه يوم القيامة. ويكفي في فضل المخلوق من الأرض على المخلوق من النار أن الله سبحانه خلقه بيده، أي آدم، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، فهل حصل للمخلوق من النار واحدة من هذه؟ فقد تبين لك حال هذه المعارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه الوجوه، وأكثر منها وهي من شيخ القوم ورئيسهم. وروى الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأما صفة إبليس التي بسببها كانت روايته، فقد تبينت من النصوص القرآنية، منها الكبر، أنه تكبر وتعالى على آدم، لم ينظر لأمر الله الذي أمره، وإنما قارن بينه وبين آدم فتعالى عليه، وأنف من أن يسجد له، وإن كان في ذلك امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. ولهذا الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، والمتكبر يكون يوم القيامة مثل الذر يطأه الناس بأقدامهم، فكبره هو الذي منعه من امتثال الأمر. كذلك أيضا الحسد، أنه حسد آدم على هذه المنزلة، إن الملائكة يسجدون له، أن يعلمه الله تبارك وتعالى علما لم يعلمه الملائكة ولا يعلمه حتى إبليس، فحسد آدم فلم يسجد له. وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا كبر. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ هذا حسد. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كذلك من صفاته عدم التسليم، فإن الواجب عليه في مقام الحضرة الإلهية أن يمتثل أمر الله عز وجل ويسلم، ولكنه قابل النص بالعقل، والنص إذا كان واضحا صريحا لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يقابل بالعقل ولا بالنظر ولا بالاجتهاد. أمر بالسجود ولكنه أخذ ينظر ويقارن ويقايس وينظر إلى الأصل، فأبى أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، فما حاله بعد ضلاله؟ لعنه الله وأبلسه وطرده، فسأل الله النظرة أن ينظره ويمهله إلى يوم القيامة. انظر أمله، أمله الدنيا كلها لا 100 سنة ولا 200، وإنما سأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون، فأنظره الله عز وجل، فلم يستغل ذلك للاطراح بين يدي الله والتوبة والإنابة، بل إنه احتج على الله بقدره وتوعد بني آدم وأوغل في تمرده وطغيانه. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني يا الله إلى يوم القيامة. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن احتج على الله بالقدر، والله عز وجل لا يحتج عليه بالقدر، وإنما الموفق إذا وقع في المعصية ما يقول: يا ربي هذا قدرك، وإنما يقول: يا ربي ظلمت نفسي. ولهذا آدم عليه السلام لما وقع في المعصية ماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن أنفع ما يكون للإنسان حينما يقع أن يطرح بين يدي الله وينسب إلى نفسه التقصير ويتوب إلى الله عز وجل. وذو النون عليه السلام لما كان في الظلمات نادى: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء ندعو به في صلاتي، ما تظنون أن يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وأحب أصحابه إليه، بل أحب الناس إليه من الرجال وقد استنصحه؟ قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. انظر إلى حال المطرحين، وانظر إلى مقالة إبليس. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لألزمنه وأرصدنه حتى يلقيهم يمينا وشمالا عن الصراط المستقيم. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتيهم من كل ناحية، من بين أيديهم الآخر ويزهدهم فيها، ومن خلفهم الدنيا يخوفهم عليها، وعن أيمانهم السيئات يثبط عزائمهم، وعن شمائلهم عن أيمانهم الحسنات يثبط عزائمهم عنها، وعن شمائلهم السيئات يرغبهم فيها. فأتاهم من كل النواحي. لكن قال قتادة رحمه الله: قال: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، إلا أنه لم يأتك من فوقك ولم يستطع أن يحول بينك وبين ربك. ما قال من فوقهم، ولهذا قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالإنسان إذا حوصر ينظر إلى ثغرة يفر من خلالها، إذا لا مفر من الشيطان إلا إلى الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالفرار إلى الله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. قال اخرج منها مدعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وسوس، والوسوسة الصوت الخفي بقوة وطريقة أعطاه الله تعالى إياها، أرسل له هذا الوسواس وجاءه من ناحية الطمع، الطمع في الخلود في الجنة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وأظهر له النصح وأيد هذا باليمين، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني أقسم له. قال والله يا آدم إني ناصح لك أنت وزوجتك. قالوا وآدم كان على فطرته معظما لربه تبارك وتعالى، ما كان يظن أنه يمكن أن أحدا يقسم بالله وهو كاذب لطيب فطرته، فلما حلف له صدقه. ولكن هناك نص، هناك تحذير لك يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، خلص. لكنه نسي، غره الشيطان فأكل من تلك الشجرة فبدت لهما سوآتهما، كانت مستورة عنه فأخذا يأخذان من أوراق الجنة ويقصفان حتى يغطي سوآتهما. قال فدلاهما بغرور، غرهم بيمينه، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ماذا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا من إلهام الله ومن توفيقه ومن تعليمه، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات، فتاب الله عز وجل عليه. لكن لحكمة الله تبارك وتعالى أهبطه إلى الأرض، وقد أهبط إبليس قبله. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فما موقفه بعد هذا من ذريته إبليس؟ هدد آدم وذريته وتوعدهم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أحتنكن ذريته، أحيط بهم حتى أوقعهم في شراكي إلا قليلا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. نعم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. كم أوقع إبليس من هذه الذرية؟ كم في الألف؟ كم أوقع في الألف؟ 999 في الألف أوقعهم، ما نجا منه إلا واحد في الألف. يوم القيامة يقول الله تعالى يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، هذا الذي نجا. قال الله عز وجل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. من أعرض عن الرحمن وتولى الشيطان فالله غني عنه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك بالغناء والمزامير، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد حينما لا يذكرون الله عز وجل وحينما ينذرونها لغير الله عز وجل، شاركهم في الأموال والأولاد. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. وهو يعلم هذا، ولهذا قال إبليس إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء ما أستطيعهم. حذر الله عز وجل الذرية ذرية آدم، كما نهى أباهم آدم. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم هل كانت الذرية أحصف من أبيها؟ لا، ما كانوا أحصف من أبيه، وإنما الأكثر منهم وقع إلا من رحمه الله عز وجل. لا يزال الشيطان يغر ويخدع ويسول ويوسوس، بل ويتمثل لبعض البشر، كما كان يوم بدر حينما أتى المشركين في صورة سراقة ابن مالك وقال: إني جار لكم، أنا نصيركم ضد محمد وأصحابه. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. قالوا كان جاءهم في صورة سراقة من مالك، وكانت يده في يد بعض صناديد قريش، فبينما هو يحدثه إذ سحب يده وهرب. فقال له: أين تذهب يا سراقة؟ كيف تخلينا؟ يظن السراقة وهو إبليس. فماذا قال لما تراءت الفئتان؟ نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. ماذا كان يرى؟ قالوا كان يرى جبريل وهو على فرسه، وهو يعرف جبريل، ففر إلى البحر وهو يقول: يا ربي عهدك، يا ربي وعدك، عهدك أن تبقيني إلى يوم يبعثون. كذلك أيضا قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا قول أخاف الله رب العالمين مزيد تحزين، مزيد تحزين لمن يطيعه حينما يتخلى عنه. قال: فكان عاقبتهما أنهما، أي المغوي والمغوى، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وقد ذكر المفسرون عند هذه الآية قصة ذكرها غير واحد من السلف، يقولون: إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه، عجز عنه، فعمد إلى امرأة فأجنها. الشيطان تلبس امرأة فأصابها بالجنون، ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده يعالجها، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبت فأتاها فحملت، زنى بها، فعمد إلى قتلها، فجاء إخوتها وأخبرهم أن الراهب فجر بأختكم وقتلها. ثم أتى للراهب وقال له: أنا صاحبك، إنك أعييتني وأنا صنعت بك هذا، فأطعني أنجيك مما صنعت بك، أخرجك من هذه الورطة، أسجد لي سجدة واحدة. فسجد له لينجيه، فلما سجد قال: إني بريء منك. وهكذا الشيطان يورط الإنسان ثم يتخلى عنه. قال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لاحظ، أفلم تكونوا تعقلون، يعني ما عندكم عقول؟ علمتم أنه أغوى أباكم وسبب إخراجه من الجنة، وحذرتكم وأنذرتكم، ثم تطيعون؟ أين عقولكم؟ وأنتم تعلمون أنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفعلا الذي يترك الهدى ويتبع الشيطان والهوى والله لا عقل عنده. ولهذا الكفار يلومون أنفسهم يوم القيامة ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما كان عندنا عقول. هذه كلها مواعظ، ونحن الآن في دار التكليف، في دار العمل، نعرف الخير من الشر. قال تعالى أيضا ليعذر من خلقه، يخبر عن مشهد آخر يوم القيامة، مشهد لا مستعتب فيه ولا فرصة ثانية، لكن الله أخبر به الآن والفرصة موجودة. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما انتهى، لكن أخبرنا الله به قبل أن قضي الأمر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم ضعفاء ما عندكم شخصية، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أستطيع أن أنقذكم وما تستطيعون أن تنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن الشيطان سيكفر بأتباعه يوم القيامة، إذن يكفر بالشيطان من الآن قبل أن يكفر بك، تخلى عنه الآن قبل أن يتخلى عنك. هذا الشيطان له طرق ووسائل عديدة في الغواية، وله خبرة طويلة. كم مدة خبرته؟ آلاف السنين. مع من؟ مع الطوائف كلها، مع العلماء والوزراء والعباد وأهل الدين وأهل الدنيا ومع كل أحد. والعلماء علماء الإسلام ما قصروا، بيّنوا لنا طرق الشيطان ووسائله، كيف يأتي كل أحد من مجاله. ألف ابن الجوزي رحمه الله كتابا أسماه تلبيس إبليس، كيف يلبس، وذكر كيف يلبس على العلماء، كيف يلبس على العباد، كيف يلبس على التجار، كل طائفة كيف يلبس عليهم. وألف ابن القيم رحمه الله كتابا أسماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فيه الغياث من مصائد الشيطان. هذان الكتابان جديران بالقراءة، لأنك أمام عدو، وعدو يريد أن يقضي عليك ويهلكك هلاكا لا قيام لك بعده ولا سعادة بعده. فقرأ هذين الكتابين تعرف المنهج من أين يأتيك وكيف تنجو منه. طرقه كثيرة مع كل أحد بحسبه، ومن ذلك أنه يشام القلوب، يشم قلب العبد ليعرفه، يشخصه، يشم القلوب ليحملها على التفريط أو الإفراط. من كان عنده حرص يقول زيد زيد حتى يتعدى الحد، ومن كان عنده تقصير قال نم وارتاح ووسع بالك حتى يضيع. وهذا أكثر هلاك الناس، ما بين إفراط وتفريط، ما بين غلو وجفاء. قال ابن القيم رحمه الله ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور. يا رجل لا تستعجل، الله غفور رحيم وما إلى ذلك يثبطه. عن الخير ويثقله عليه. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور والعمل الذي يعمله، ويهمه أنه لا يكفيه، أنت عندك همة وعندك عزيمة، شد حيلك زيد حتى يتجاوز الحد، فيقع في الغلو والهلاك، هلك المتنطعون. والحق حسنة بين سيئتين، ووسط بين طرفين، لا تفريط ولا إفراط، لا غلو ولا جفاء. قال ابن القيم: وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة بل وفروضها، قصر بهم حتى صاروا لا يتمون الطهارة، يتوضأ ويمسح على رجله، ما صح وضوءه، ما صحت طهارته، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، والذي ما يغسل رجليه كاملا هذا ما توضأ، هذا قصر به فصادح، صاده بالتقصير. وقوم تجاوز بهم إلى الوسوسة فشقوا بالوسوسة، يغسل ثلاث مرات، يغسل أربع مرات، خمس مرات، يعيد الوضوء مرة بعد مرة ويهلك، ويأخذ تحت الدش ساعتين ثلاث ساعات، ما طهرت، انتبه، لا تتوضأ بل تصلي بغير طهارة. فغلا به فأتعبه وأتعسه. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوا الأنبياء وأتباعهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوا الأنبياء. قصر باليهود فقتلوا بعض الأنبياء، وغلا بالنصارى فعبدوا عيسى عليه السلام. قصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاه ليأكلها، النباتيون ما يأكلون هذه الأحياء، يقول ما نزهق حياتها من أجل حياتنا، فقصر بهم. وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة، فهذا تقصير وهذا غلو. وقصر بآخرين حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، فرغبوا عنه بالكلية وتبتلوا وانقطعوا وزهدوا بزعمهم. وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من المحارم والزنا والعياذ بالله. قصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح، ما قدرهم قدرهم، ما أجلوهم، ما احترموهم، أعرضوا عنهم، لم يقوموا بحقهم. وتجاوز بآخرين حتى غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، يقدح من رأسه ما يتبع أحد وإن كان عالما محققا محررا. وتجاوز بآخرين حتى جعل الحلال ما أحله العالم والحرام ما حرمه العالم بدليل أو بغير دليل. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله تعالى وقدرته، وهم القدرية النفح. قالوا العبد هو يخلق فعل نفسه، الله ما يشاء المعصية ويعذب عليها. وآخرون تجاوز بهم حتى قالوا إن العبد لا فعل له، والفعل كله لله عز وجل، والعبد مجبور على عمله، فهو كالريشة في مهب الريح. غلو وجفاء. وأهل السنة قالوا العبد قدرة وإرادة ومشيئة، يستطيع أن يفعل ولا يفعل، ولكن كل هذا محاط بقدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته، فتوسطوا. قصر بقوم حتى قالوا إن الله لا يشفع أحدا في أحد ولا يرحم أحدا بشفاعة، كما يقوله الخوارج والمعتزلة، يقولون الشفاعة ما تنفع أحد أبدا. وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن سادتهم أئمتهم أنهم يشفعون بدون إذن الله تبارك وتعالى. قصر بقوم حتى قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، مؤمن ما يضرك أي ذنب تفعل، وهم المرجئة الذين أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان، يكفي إيمانك في القلب. وآخرون تجاوز بهم فكفروا بالكبيرة، كفروا بالكبيرة. قصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الله تبارك وتعالى بزعم التنزيه، أرادوا أن ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقين، فلم يثبتوا لله صفات، كل خوف من إيش؟ خوف من التشبيه، وزعموا التنزيه فنفوا الصفات عن الله عز وجل، وغلا آخرون في الإثبات فشبهوا الله بخلقه، فشبهوا الله بخلقه. وأهل السنة توسطوا، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، فهموا معناه وآمنوا به، والأصل عندهم في هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم: وهذا باب واسع جدا، لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة. كذلك أيضا من طرقه الإضلال بالشبهات والشهوات. الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده، والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. الشبهات ما هي؟ التلبيس، يلبس على الناس أمر دينهم حتى يختلط عليهم الحق والباطل ويزيدوا في الدين ما ليس منه فيقعوا في البدع، هذه فتنة الشبهات، وهي ناتجة من ضعف البصيرة وقلة العلم، لا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. وأما النوع الثاني ففتنة الشهوات، شهوات البطون والفروج، المطاعم، المشارب، المساكن، الدنيا، فهذه كلاليب يصيد بها الإنسان، يصيد الشيطان بها الإنسان. منهم من يأتيه من ناحية الشبهات فيشبه على أمر دينه فيقع في البدعة، ومنهم من يأتيه من ناحية الشهوات فيقع في المحرمات. قال تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر، وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل. فهذه الآية جمعت الشبهات والشهوات، ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. فتنة الشبهات تدفع بالعلم واليقين، لأن العلم نور يبدد به الظلمات، فرقان يفرق به بين الحق والباطل. وفتنة الشهوات تدفع بماذا؟ بتقوى الله والصبر عنها. فإذا كان عند الإنسان يقين وكان عنده صبر فهو من الأئمة في الدين، ولهذا تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالإمامة فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كذلك أيضا من طرق الشيطان وخطواته الوسوسة، وهي أصل كل شيء، أصل كل شر، وهي التي أغوى بها آدم، ووسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. قال: وذلك قوله الوسواس الخناس. فالشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، يرسل له يبث ذبذبات وساوس، ويقول الإنسان: والله جتني فكرة، والله طرى علي أمر، وهي وساوس مرسلة له، أو زنها، زنها بميزان الشرع، تعرف هي رحمانية أو شيطانية. قال: فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله انخنس، يوسوس وينخنس، فهو الوسواس الخناس، كلها صيغة مبالغة لكثرة ما يوسوس وينخنس. وقد جعل الله تعالى للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري منه مجرى الدم. الدم يجري في قلبك، نعم، الماكينة الشغالة، القلب شغال، والدم أوردة وشرايين يذهب ويعود، لكن هل تشعر به؟ ما تشعر به. كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيكم أحد يوم من الأيام جاء الشيطان وقال افعل كذا، نم عن الصلاة، افعل كذا، ما جاء، لكن ممن؟ والله من الشيطان. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد ثبت في الصحيح عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلى فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني ليردني إلى مسكني، وكان مسكنه في دار أسامة ابن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، مثل ما ترى صديقك صاحبك إنسان يعز عليك مع أهله، من الأدب أنك ما تقابله، فهما أسرع. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال هذه زوجتي صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني والله ما نتهمك يا رسول الله، قال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. فالشيطان وسواس يوسوس. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، بين الأذان والإقامة يوسوس، هذا يخنقه وهذا يزنقه، وإذا يتجد الإنسان فاغرفاه أو جالس يفكر في وقت إجابة الدعاء، هذا الشيطان رجع له مسكن فتح فمه. فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب الإقامة أقبل، حتى يخطب المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. تأتي أحيانا أفكار، والله هذا أفكار عبقرية، بس لن يسلم ما تساوي ريشة، كل من الشيطان أشغل بها في الصلاة، ثم بعد هذا إذا بها لا تساوي شيئا. فالشيطان يقارن كل أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أحوال الناس في الصلاة، طالما ذكرنا الوسوسة ذكر كلاما عجيبا يبين أحوال الناس في الصلاة. يقول رحمه الله يقول الناس في الصلاة على خمسة مراتب، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، ولكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار، حد بالصلاة أول ما يكبر إلى أن يسلم ما يدري ما بينهما. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه صلاته، فهو في صلاة وجهاد، مجاهد الشيطان يحاول يركز، كل ما ند ذهنه رجع يتأمل فيما يقول واستحضر أنه في الصلاة، فهو في صلاة وجهاد. الثالث من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع منها شيء، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه الصلاة كلها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك بحضور قلب، لكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إلى الله، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم وأفضل مما بين السماء والأرض، هذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. هذه الحال الذي يأخذ قلبه فيضعه بين يدي ربه هي حال ما نسمع من القصص، قصص بعض السلف أن بعضهم كان يصلي فانهد طرف المسجد ما شعر به، احترق شيء من المسجد ما شعر به، بعضهم كان أولاده يلعبون في البيت فإذا دخل سكتوا، فإذا دخل في الصلاة قاموا يلعبون، يعلم أنه لن يشعر بهم، خلاص استغرق في صلاته. هذا مقام عظيم، هذا مقام عظيم. قال: فالأول معاقب الذي فرط في صلاته، والثاني محاسب ليس له من صلاة إلا ما عقل منها، والثالث مكفر عن الذي في صلاة وجهاد، والرابع متاب الذي يلاحظ أعمال الصلاة يحافظ عليها، والخامس مقرب الذي أخذ قلبه فوضعه بين يدي ربه تبارك وتعالى. كذلك أيضا الشيطان يتدرج مع العبد، قد يأتيه من 70 باب من الخير حتى يوقعه في باب من الشر يفسد هذا الخير كله، أو يفوت عليه باب من الخير أعظم من تلك الأبواب كلها التي أشغله بها. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن أحادها، إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه، ولكن ينحصر شره في 6 أجناس، شر الشيطان لا يزال ابن آدم حتى ينال منها واحدة أو أكثر. الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم أوقع في الشرك برد أنينه، أنين الشيطان، واستراح من تعبه معه، وهو أول ما يريده من العبد، فلا يزال به حتى يناله منه، فإذا نال ذلك صيره من جنده، سجله من جنوده، يوقعه في الشرك في الكفر، صيره من جنوده وعسكره، واستنابه على أمثاله، جعله نائبا عنه وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه، فإذا يأس منه من ذلك ما أوقعه في الشرك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية وهي البدعة، البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعدي، وهي ذنب لا يتاب منه. لماذا؟ لأن المبتدع يعمل البدعة متقربها إلى الله عز وجل، والمتقرب إلى الله هل يمكن يتوب من القربة إلى الله؟ ما يتوب، فهو يقع في عمل لا يقربه من الله، بل ما ازداد في بدعته اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، ومع هذا يتقرب بها إلى الله، فكيف يتوب منها؟ ولهذا قال العلماء: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية تقول تب إلى الله، يقول على الأقل ادعو لنا الله يتوب علينا، لكن صاحب البدعة يقول هذه قربة، هذه قربة يتقربها إلى الله، ما يتوب منها. المرتبة الثالثة الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه في الكبائر، لا سيما إذا كان عالما متبوعا، فإذا وقع وهو عالم متبوع أخذ ينشر أو يهيئ من الناس ويوسوس لهم أن ينشروا بدعة هذا العالم المتبوع، فيكونون ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فإذا سلم من الكبائر أوقعه في الصغائر، وهي التي إذا اجتمعت على العبد فربما أهلكته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. إذا سلم من ذلك أشغله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوات الثواب، الناس في مساجدهم، الناس في طاعاتهم، وهذا أشغله بالمباحات، بالتجارة، بالدنيا، نعم ليس حرام، لكن أشغله عن ما هو أفضل وما هو خير، أشغله بالمباحات. فإن عجز عن هذا ورأى أنه يحب الخير أشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، يشغل بقيام الليل حتى ينام عن صلاة الفجر، يشغل بأعمال ظاهرها طيب لكن حتى يفوت عليه ما هو أطيب منه. تجد أنه يشغل بعض الناس يوزع مناديل في 10 الأواخر على باب المسجد، والناس قائمين في صلاة القيام يصلون ويتلون القرآن، وهذا يشغله يتقرب بتوزيع المناديل. توزيع المناديل طيب، لكن أفضل توزيع المناديل ولا تصلي مع الناس، ولا تقرأ آية واحدة من كتاب الله. هذا أشغله بماذا؟ أشغله بالمفضول عن الفاضل. وهذا من كيد الشيطان، هذا من كيد الشيطان. فإذا سلم الإنسان من هذا وأعجز الشيطان، سلط عليه من جنده من يؤذونه ويشغلونه، فليس له إلا الصبر والمصابرة، فلا نجاة من الشيطان إلا بالجهاد والاعتصام بالله تبارك وتعالى. كذلك من مكائده استغلال طبائع النفس البشرية. النفس البشرية فيها طبائع أمرنا أن نهذبها، منها الشح، ومن يوق شح نفسه فلا يكون في الحرم، منها الغضب، طبيعة في بعض النفوس، فيستغل الغضب ويقلب بعض الناس ظهرا لبطن بغضبه. إذا غضب نسي كل شيء، إذا غضب يغلق عليه الأبواب إلا الباب الذي يريده. تحصل خصومة بين الرجل وزوجته، فالمرأة تقول طلقني طلقني طلقني، ما في باب حل مشكلة إلا الطلاق. فإذا طلقها أفر الشيطان، أو يغضب الرجل يظن ما في تأديب للمرأة إلا بالطلاق، لا يعاتب ولا يضرب، يظن ما يطلقها ما يؤدبها إلا بالطلاق. فإذا طلقها فر الإثنان، فر الشيطان إلى سيده ليلبسه التاج، لأنه فرق بين رجل وامرأته. وأفاق الإنسان وفر للعلماء، أفتوني أنا كنت غضبان، أنا كنت كذا، أنا كنت كذا، وقد ضاقت عين المرأة، انكشفت الحجب، انكشفت الحجب. وأحيانا يغلق عليه ويرى أن لا سبيل أمامه إلا أن يقتل هذا، فإذا قتل ثم ولى الشيطان يريد الجائزة، أفاق هذا الإنسان، كيف فعلت هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ لأن الشيطان كان مغلق عليك، ما فتح لك إلا هذه الثغرة، فأطعته واتبعته، وضعفت فوقعت فيما وقعت فيه. وقد ثبت في الصحيح أن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه فيلتزمه يقبله ويقول نعم أنت أنت. وأيضا ورد عن أبي موسى قال إذا أصبح إبليس بث جنوده في الأرض، فيقول من أضل مسلما ألبسته التاج، مكافأته يلبسه التاج. فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، قال يوشك أن يتزوج. ويقول آخر لم أزل بفلان حتى عق، قال يوشك أن يبر. ويقول الآخر لم أزل بفلان حتى زنى، قال أنت أنت، لأن الزنا خلاص وقع ما عاد في حل. ويقول آخر لم أزل بفلان حتى شرب الخمر، قال أنت أنت، لأنه وقع. ويقول آخر لم أزل بفلان حتى قتل، فيقول أنت أنت. فأعظمهم ضررا وصيدا للعباد يلبسه التاج. فلا تفرح الشيطان، واعتصم بالله عز وجل، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما طريق النجاة؟ هذا الذي نختم به، ما طريق النجاة من هذه المكائد؟ أولا العلم بالكتاب والسنة وفهمهما للعمل بهما، فهمهما على بصيرة على وفق فهم السلف الصالح، ولزوم الصراط المستقيم الذي دل عليه الكتاب والسنة. فإن كتاب الله يهدي إلى الصراط المستقيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للأمة برسم بياني خط خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا صراط الله مستقيما، خط خطا وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه السبل ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نختم بطرق النجاح وسائل النجاة من الشيطان وحبائله ومكائده ووساوسه. إذا عرف الإنسان مكائد الشيطان والطرق التي يأتي الإنسان منها عرف كيف ينجو بإذن الله تعالى. أعظم ذلك العلم الصحيح والفهم السليم والمنهج السديد، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم ذلك على ضوء فهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة والعمل بذلك. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد إلى سنته، وهذه عصمة ونجاة من الشيطان. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ومن جهل فليسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يبقى الإنسان هكذا يضيع نفسه في جهله مع الناس، إما إن أساء الناس أساء وإن أحسن الناس أحسن، وإنما يوطن نفسه إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا اجتنب إساءتهم. وقد قالوا عالم واحد أو فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العالم عنده بصيرة والعابد قد يكون عنده عاطفة، أما العالم فعنده بصيرة وعنده ثبات على نور من ربه. ويروى عن ابن عباس أنه قال ما أحد أحب إلى إبليس موته مني، يعني الشيطان ما يحب موت أحد أكثر من يحب موتي، أنه عالم على نور من الله عز وجل. كذلك أيضا التقوى، العلم المتقدم دواء للشبهات، والتقوى كما تقدم دواء للشهوات. تقوى الله عز وجل، تقوى الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن لو استحضر إيمانه ما فعل ما فعل، لكن ضعف إيمانه. فاتق الله وأحضر إيمانك، هذا عصمة لك من الشيطان. كذلك اليقظة، أن تكون متيقظ، عدوك مترصد لك ليل نهار، حارس لك، واقف لك على قلبك، جاثم على قلبك، أقسم أنه يأتيك من النواحي كلها، كما تقدم في قوله تعالى ثم لآتينه بين أيديهم ومن خلفهم عن إيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكن مع الله دائما، وفر إلى الله، واذكر الله دائما. فالشيطان ذئب ابن آدم يقاتله، وإذا رأى منه غفلة هجم عليه. ويذكر في هذا قصة الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة، قالوا كان ابنه أحمد يقول له، ابنه عبد الله يقول يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد لا بعد، ثم يفيق فيقول له يا أبتي ما هذا، نقول قل لا إله الله فتقول لا بعد لا بعد، فقال والله ما غابت عني هذه الكلمة، إنها على لساني، ولكن رأيت الشيطان عاضا على أنامله يقول فتني يا أحمد فتني، فقلت لا بعد لا بعد، ما أمنك حتى تخرج روحي على التوحيد والسنة. شوف إلى آخر لحظة يخاتله، يبغى يطمئن إليه فيهجم عليه في لحظة الضعف، فالثابت من ثبته الله عز وجل. فيجاهد الإنسان نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الصلاة كما تقدم يواسوس لنا، فجاهد نفسك، إذا ذهب ذهنك ارجع رده، اعلم أن الشيطان ذهب بك يمين شمال، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. كذلك أيضا الاستقامة، استقم على دين الله يحفظك الله من الشيطان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم ملائكة. فالمستقيم على دين الله وأمر الله يثبته الله ويسدده ويحفظه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونحن نسأل دائما اهدنا الصراط المستقيم، نسأله الهداية، نسأله الثبات على الحق حتى نلقى الله عليه. وإذا سألت الله شيء فابذل أسبابه، ابذل أسباب الاستقامة. كذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى في كل حين مطلقا وفي مواضعه مقيدة، كن دائما ذاكرا لله. وفي المواضع المقيدة متى؟ أذكار الصباح والمساء، النوم والاستيقاظ، الأكل والشرب، اللبس، الجماع، هناك أذكار تكون لك عصمة من الشيطان. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير في يوم من 100 مرة، كانت لك حرزا من الشيطان يوم كذلك. إذا خرجت من بيتك وقلت بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله، قيل لك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. إذا قلت بسم الله ما يأكل معك الشيطان. إذا دخلت بيتك وقلت بسم الله ما يبيت معك الشيطان، لكن يريد أن تغفل حتى يدرك المبيت والعشاء، سكن تغذية مجانية عندك إذا ما ذكرت الله عز وجل، فاطرده من الباب. فالذكر عصمة من الشيطان، اذكر الله على كل أحيانك. كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ورد في الحديث أن الشيطان يأتي للإنسان، وهذا من خطواته خطوة خطوة، فيقول هذا الخلق قد خلقه الله، هذا صح ولا مو صح؟ نعم صح، لكن هل يريد أن يقرر لك الربوبية؟ لا، يقول فمن خلق الله؟ قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، اقطع الإرسال بينك وبينه، لا تسترسل ولا حتى تناقش، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل عن يسارك 3. أكثر ما يشغل الناس وما أكثر الأسئلة ترد ممن ابتلي بالوسواس، لماذا؟ لأنهم استرسلوا معه. والوسواس إذا تركته وأعرضت عنه وانشغلت بذكر الله وبما يعنيك تركك وبحث عن غيرك، وإذا اشتغلت به أشغلك. ولهذا أعظم شيء تدفع به الوسواس ذكر الله عز وجل، ثم أن تنتهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليستعذ من الشيطان ولينتهي. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الوسواس الذي يأتي الإنسان في الوضوء قال إلها عنه، يعني تشاغل عنه. الشيخ ابن باز رحمه الله لما سأله رجل وقال أنا أشعر أنه حينما يعني أتوضى يخرج مني شيء، قال لا تلتفت إليه حتى لا تفتش، لا تفتش، يعني لا تفتش ملابسك تشوف خرج شيء ما خرج، لا تفتش. ليش؟ حتى يقنعك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سأله رجل قال يأتيني الشيطان ويقول أنت ما توضيت وضوك ما صحيح، قال قل أبا صلي ولو كان على غير وضوء، كل حتى ما تفتح للشيطان باب. أما إذا استرسل الإنسان معه والله يتعبه ويهلكه. وكم من الناس استرسلوا الشيطان مثل السيارة، إذا قابلت وضعت وجهها في وجهها تعدمك وتعدمها، لكن خلها في مسار وروح في مسارك ما خلص يذهب عنك الشيطان. فاستعذ بالله والها عنه وانشغل عنه بما ينفعك. كذلك أيضا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل ليل نهار أن يعصمك الله من الشيطان ويقيك من الشيطان ويصرف عنك كيد الشيطان. أيضا صحبة الصالحين، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، والحديث معروف لكم. وقد قالوا من فضل الله على الشاب إذا تنسك أن يوفقه لصاحب سنة يلزمه. كذلك أيضا الحذر من دعاة السوء الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. من دعاك إلى أمر انظر، عندك ميزان، الكتاب محفوظ والسنة محفوظة والعلماء باقين، أهل السنة والجماعة. إذا ما تعرف الحق تأخذ من الكتاب والسنة، اذهب للعلماء الربانيين الذين إذا قالوا قالوا لأن الله قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، على فهم السلف الصالح. هؤلاء الربانيين اسألهم واحذر دعاة السوء. إلزم الجماعة في الحديث، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد. وفي الحديث أيضا عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لا تنفرد لوحدك، خلك مع الجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة، أهل العلم، أهل الصلاح، أهل التقى، هذا اسم لك من الشيطان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية المبتعدة. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وختاما، قد أعذر ربكم إليكم عباد الله، أعذر ربكم إليكم، وها هي العبرة لكم في حاله، حال الشيطان مع أبيكم. تسبب في إخراجه بسبب شهوة ومعصية واحدة عن اقترار غرة، إلا أن الله تداركه برحمته فعلمه وتاب عليه. فما بالكم بشبهات وشهوات وإصرار. فالموفق من يستنصح ربه تبارك وتعالى، كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيحذر ويراعي أسباب النجاة. فإن وقع بادر للتوبة صادقا، ولم يسوث، فإن من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيدني وإياكم من الشيطان وخطواته ووسائسه ووساوسه ووساوله، أن يعيدنا وإياكم ويعيد ذرياتنا والمسلمين من الشيطان وذريته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويكلأنا بكلاءته ورعايته وعنايته، وأن يجعلنا هداة مهتدين على الصراط المستقيم على الإسلام والسنة حتى نلقى الله وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، الحديث إليكم في هذا المسجد المبارك سيكون كما سمعتم عن موضوع عظيم تمس الحاجة، بل تقتضي الضرورة الاهتمام به، وهو التحذير من خطوات الشيطان من خلال نهي الله تبارك وتعالى عباده عن اتباع خطوات الشيطان بقوله لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد ورد هذا في مواضع عديدة من كتاب الله تبارك وتعالى، ورد في آية مستقلة وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ففي هذه الآية ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا الوصف المحبب للنفوس ليثير هممهم إلى الامتثال، فيقول: يا من اتصفتم بهذا الوصف الإيماني العظيم، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. والخطوة ما بين القدمين، والشيطان من شطن بمعنى بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. والمراد بخطوات الشيطان طرائقه ومسالكه. وبين يدي الحديث عن خطوات الشيطان وسبل الوقاية منها، نتحدث عن الشيطان إبليس. من هو؟ ما مادته؟ ما أصل خلقته؟ ما صفته؟ ما حاله مع أبينا آدم؟ فإن الله تبارك وتعالى قد أبدى لنا وأعاد في تلك القصة التي لا نزال في آثارها، لا نزال في آثارها، بل لا تزال تحدث في صور شتى. فإبليس رأس الشر كله، إبليس رأس الشر كله، وهو من الجن، والجن خلقوا من النار. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال: وخلق الجان من مارج من نار. فتبين بهذه النصوص أن إبليس من الجن، والجن خلقوا من مارج من نار، أي من لهب النار، من لهب النار المضطرب. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فليس هو بالملائكة، من الملائكة، ليس هو من الملائكة، ولكنه كان يعيش بينهم ويتعبد بعبادتهم. فلما أمره الله تبارك وتعالى مع الملائكة بالسجود لآدم، ظهر حقده وغشه وخبثه ونزعه أصله السيء. قال الحسن البصري رحمه الله: قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن، هكذا قال، والذي يدل عليه القرآن أنه من الجن وليس أصل الجن، أنه من الجن، لأن الله تعالى قال: إلا إبليس كان من الجن. والجن من المعلوم أن فيهم المسلم وفيهم الكافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، ولكنه هو وذريته كفروا فأبلس. والإبلاس الإياس من الخير والندم والحزن والانقطاع، فسمي إبليس. وأبناؤه الأبالسة الشياطين، والشيطان من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وهو مخلوق من النار، وخصيصة النار التي خلق منها الإهلاك والإحراق، الإهلاك والإحراق. وإن افتخر هو بجهله أنه مخلوق من النار فزعم أنه خير ممن خلق من الطين، ولكن لابن القيم رحمه الله كلام نفيس في المقارنة بين النار والطين، وفيه رد على إبليس لما زعم أنه خير من آدم لأنه خلق من نار، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن القيم رحمه الله قال إن ظنه، أي ظن إبليس، إن ظنه أن النار خير من التراب باطل، مستنده ما فيها من الإضاءة والخفة وما في التراب من الثقل والظلمة. ونسي الشيخ، يعني بالشيخ إبليس من باب التهكم به، من باب التهكم به، قال ونسي الشيخ ما في النار من الطيش والخفة وطلب العلو والإفساد بالطبع، حتى لو وقع منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيها، بل التراب خير من النار وأفضل من وجوه متعددة، منها أن طبعه السكون، طبع التراب السكون والرزانة، والنار بخلافه، النار بخلافه فطبعها الخفة والهيجان. ومنها أنه، أي التراب، مادة الحيوان والنبات والأقوات، والنار بخلافه. ومنها أنه لا يمكن أحدا العيش بدونه، بدون التراب ودون ما خلق منه، ويمكنه أن يعيش برهة بلا نار. قالت عائشة رضي الله عنها إن كان ليمر بنا الشهر والشهران والثلاثة ما يوقد في بيوتنا نار أو ما نرى نارا. قال لها عروة فما كان قوتكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، وهذان لا يحتاجان إلى نار. ومنها أن الأرض تؤدي إليك بما فيها من البركة، من البركة أضعاف أضعاف ما تودعه فيها من الحب والنوى، وتربيه لك وتغذيه وتنميه، والنار تفسده عليك وتمحق بركته. ومنها أن الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه وكفاتهم أحياء وأمواتا، والنار مسكن أعدائه ومأواهم. ومنها أن في الأرض بيته الذي جعله إماما للناس وقياما لهم، وجعل حجه محطا لأوزارهم ومكفرا لسيئاتهم وجالبا مصالح معايشهم، معاشهم ومعادهم. ومنها أن النار طبعها العلو والفساد، والله لا يحب المستكبرين ولا يحب المفسدين، والأرض طبعها الخشوع والإخبات، والله يحب المخبتين والخاشعين. وقد ظهر هذا بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى والرسل عليهم الصلاة والسلام من المادة الأرضية، وخلق إبليس وجنوده من المادة النارية. ومنها أن النار لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من محل تقوم به لا تستغني عنه، وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرها، والأرض قائمة بنفسها لا تحتاج إلى محل تقوم به، ولا يفتقر قوامها ونفعها إلى النار. ومنها أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه، إذا رميت التراب على النار فإنه يقضي عليها. ومنها أن الرحمة، المطر، أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلها وتحيا بها وتخرج زينتها وأقواتها وتشكر ربها، وتنزل على النار، المطر ينزل على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بها، فبينها وبين الرحمة معاداة، وبين الأرض وبين الرحمة إخاء وموالاة. ومنها أن النار تطفأ عند التكبير فتضمحل عند ذكر كبرياء الرب، والأرض تبتهج بذلك وتفرح به وتشهد به لصاحبه يوم القيامة. ويكفي في فضل المخلوق من الأرض على المخلوق من النار أن الله سبحانه خلقه بيديه، أي آدم، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء. فهل حصل للمخلوق من النار واحدة من هذه؟ فقد تبين لك حال هذه المعارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه الوجوه، وأكثر منها وهي من شيخ القوم ورئيسهم. وروى الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأما صفة إبليس التي بسببها كانت روايته، فقد تبينت من النصوص القرآنية، منها الكبر، أنه تكبر وتعالى على آدم، لم ينظر لأمر الله الذي أمره، وإنما قارن بينه وبين آدم فتعالى عليه، وأنف من أن يسجد له، وإن كان في ذلك امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. ولهذا الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، والمتكبر يكون يوم القيامة مثل الذر يطأه الناس بأقدامهم، فكبره هو الذي منعه من امتثال الأمر. كذلك أيضا الحسد، أنه حسد آدم على هذه المنزلة، أن الملائكة يسجدون له، أن يعلمه الله تبارك وتعالى علما لم يعلمه الملائكة ولا يعلمه حتى إبليس، فحسد آدم فلم يسجد له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا كبر. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ هذا حسد. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كذلك من صفاته عدم التسليم، فإن الواجب عليه في مقام الحضرة الإلهية أن يمتثل أمر الله عز وجل ويسلم، ولكنه قابل النص بالعقل، والنص إذا كان واضحا صريحا لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يقابل بالعقل ولا بالنظر ولا بالاجتهاد. أمر بالسجود ولكنه أخذ ينظر ويقارن ويقايس وينظر إلى الأصل، فأبى أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، فما حاله بعد ضلاله؟ لعنه الله وأبلسه وطرده، فسأل الله النظرة، أن ينظره ويمهله إلى يوم القيامة. انظر أمله، أمله الدنيا كلها، لا 100 سنة ولا 200، وإنما سأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون، فأنظره الله عز وجل، فلم يستغل ذلك للاطراح بين يدي الله والتوبة والإنابة، بل إنه احتج على الله بقدره، وتوعد بني آدم، وأوغل في تمرده وطغيانه. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني يا الله إلى يوم القيامة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن احتج على الله بالقدر، والله عز وجل لا يحتج عليه بالقدر، وإنما الموفق إذا وقع في المعصية ما يقول يا ربي هذا قدرك، وإنما يقول يا ربي ظلمت نفسي. ولهذا آدم عليه السلام لما وقع في المعصية ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن أنفع ما يكون للإنسان حينما يقع أن يطرح بين يدي الله وينسب إلى نفسه التقصير ويتوب إلى الله عز وجل. وذنون عليه السلام لما كان في الظلمات نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، ما تظنون أن يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وأحب أصحابه إليه بل أحب الناس إليه من الرجال وقد استنصح؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. انظر إلى حال المطرحين وانظر إلى مقالة إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لألزمنه وأرصدنه حتى يلقيهم يمينا وشمالا عن الصراط المستقيم. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتيهم من كل ناحية، من بين أيديهم الآخر وزهدهم فيها، ومن خلفهم الدنيا وخوفهم عليها، وعن أيمانهم السيئات يثبط عزائمهم، وعن شمائلهم عن أيمانهم الحسنات يثبط عزائمهم عنها، وعن شمائلهم السيئات يرغبهم فيها. فأتاهم من كل النواحي. لكن قال قتادة رحمه الله قال أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه إلا أنه لم يأتك من فوقك ولم يستطع أن يحول بينك وبين ربك. ما قال من فوقهم، ولهذا قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالإنسان إذا حوصل ينظر إلى ثغرة يفر من خلالها، إذا لا مفر من الشيطان إلا إلى الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالفرار إلى الله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. قال اخرج منها مدؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وسوس، والوسوسة الصوت الخفي بقوة وطريقة أعطاه الله تعالى إياها، أرسل له هذا الوسواس وجاءه من ناحية الطمع، الطمع في الخلود في الجنة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وأظهر له النصح وأيد هذا باليمين، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني أقسم له قال والله يا آدم إني ناصح لك أنت وزوجتك. قالوا وآدم كان على فطرته معظما لربه تبارك وتعالى، ما كان يظن أنه يمكن أن أحدا يقسم بالله وهو كاذب لطيب فطرته، فلما حلف له صدقه. ولكن هناك نص، هناك تحذير لك يا آدم، لا تقرب هذه الشجرة، خلص. لكنه نسي، غره الشيطان فأكل من تلك الشجرة، فبدت لهما سوآتهما، كانت مستورة عنه، فأخذ يأخذ من أوراق الجنة ويقصفان حتى يغطي سوآتهما. قال فدلاهما بغرور، قرهم بيمينه، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ماذا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا من إلهام الله ومن توفيقه ومن تعليمه، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات، فتاب الله عز وجل عليه. لكن لحكمة الله تبارك وتعالى أهبطه إلى الأرض، وقد أهبط إبليس قبله، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فما موقفه بعد هذا من ذريته إبليس؟ هدد آدم وذريته وتوعدهم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أحتنكن ذريته، أحيط بهم حتى أوقعهم في شراكي إلا قليلا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، نعم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. كم أوقع إبليس من هذه الذرية؟ كم في الألف؟ كم أوقع في الألف؟ 999 في الألف أوقعهم، ما نجا منه إلا واحد في الألف. يوم القيامة يقول الله تعالى يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، هذا الذي نجا. قال الله عز وجل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. من أعرض عن الرحمن وتولى الشيطان فالله غني عنه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك بالغناء والمزامير، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد حينما لا يذكرون الله عز وجل وحينما ينذرونها لغير الله عز وجل، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. وهو يعلم هذا، ولهذا قال إبليس إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء ما أستطيعهم. حذر الله عز وجل الذرية، ذرية آدم، كما نهى أباهم آدم، قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم هل كانت الذرية أحصف من أبيها؟ لا، ما كانوا أحصف من أبيهم، وإنما الأكثر منهم وقع إلا من رحمه الله عز وجل. لا يزال الشيطان يغر ويخدع ويسول ويوسوس، بل ويتمثل لبعض البشر، كما كان يوم بدر حينما أتى المشركين في صورة سراقة ابن مالك وقال إني جار لكم أنا نصيركم ضد محمد وأصحابه. قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. قالوا كان جاءهم في صورة سراقة بن مالك وكانت يده في يد بعض صناديد قريش، فبينما هو يحدثه إذ سحب يده وهرب. فقال له: أين تذهب يا سراقة؟ كيف تخلينا؟ يظن السراقة وهو إبليس. فماذا قال لما ترأت الفئتان؟ نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. ماذا كان يرى؟ قالوا: كان يرى جبريل وهو على فرسه، وهو يعرف جبريل. ففر إلى البحر وهو يقول: يا ربي عهدك، يا ربي وعدك، عهدك أن تبقيني إلى يوم يبعثون. كذلك أيضا قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا قول أخاف الله رب العالمين مزيد تحزين، مزيد تحزين لمن يطيعه حينما يتخلى عنه. قال: فكان عاقبتهما أنهما، أي المغوي والمغوى، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وقد ذكر المفسرون عند هذه الآية قصة ذكرها غير واحد من السلف، يقولون: إن راهبا تعبد 60 سنة، وإن الشيطان أراده فأعياه، عجز عنه، فعمد إلى امرأة فأجنها. الشيطان تلبس امرأة فأصابها بالجنون، ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. فجاءوا بها إليه فداواها، وكانت عنده يعالجها. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبت، فأتاها فحملت، زنى بها، فعمد إلى قتلها. فجاء إخوتها وأخبرهم أن الراهب فجر بأختكم وقتلها. ثم أتى للراهب وقال له: أنا صاحبك، إنك أعييتني وأنا صنعت بك هذا، فأطعني أنجيك مما صنعت بك، أخرجك من هذه الورطة، أسجد لي سجدة واحدة. فسجد له لينجيه، فلما سجد قال: إني بريء منك. وهكذا الشيطان يورط الإنسان ثم يتخلى عنه. قال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لاحظ، أفلم تكونوا تعقلون، يعني ما عندكم عقول؟ علمتم أنه أغوى أباكم وسبب إخراجه من الجنة، وحذرتكم وأنذرتكم، ثم تطيعون؟ أين عقولكم وأنتم تعلمون أنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؟ وفعلا الذي يترك الهدى ويتبع الشيطان والهوى والله لا عقل عنده. ولهذا الكفار يلومون أنفسهم يوم القيامة، ماذا يقولون؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما كان عندنا عقول. هذه كلها مواعظ، ونحن في دار التكليف، في دار العمل، نعرف الخير من الشر. قال تعالى أيضا: ليعذر من خلقه، يخبر عن مشهد آخر يوم القيامة، مشهد لا مستعتب فيه ولا فرصة ثانية، لكن الله أخبر به الآن والفرصة موجودة. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما انتهى، لكن أخبرنا الله به قبل أن قضي الأمر. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم ضعفاء، ما عندكم شخصية، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أستطيع أن أنقذكم وما تستطيعون أن تنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن الشيطان سيكفر بأتباعه يوم القيامة، إذن اكفر بالشيطان من الآن قبل أن يكفر بك، تخلى عنه الآن قبل أن يتخلى عنك. هذا الشيطان له طرق ووسائل عديدة في الغواية، وله خبرة طويلة. كم مدة خبرته؟ آلاف السنين. مع من؟ مع الطوائف كلها، مع العلماء والوزراء والعباد وأهل الدين وأهل الدنيا ومع كل أحد. والعلماء علماء الإسلام ما قصروا، بينوا لنا طرق الشيطان ووسائله، كيف يأتي كل أحد من مجاله. ألف ابن الجوزي رحمه الله كتابا أسماه تلبيس إبليس، كيف يلبس، وذكر كيف يلبس على العلماء، كيف يلبس على العباد، كيف يلبس على التجار، كل طائفة كيف يلبس عليهم. وألف ابن القيم رحمه الله كتابا أسماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فيه الغياث من مصائد الشيطان. هذان الكتابان جديران بالقراءة، لأنك أمام عدو، وعدو يريد أن يقضي عليك ويهلكك هلاكا لا قيام لك بعده ولا سعادة بعده. فقرأ هذين الكتابين تعرف المنهج من أين يأتيك وكيف تنجو منه. طرقه كثيرة مع كل أحد بحسبه، ومن ذلك أنه يشام القلوب، يشم قلب العبد ليعرفه، يشخصه، يشام القلوب ليحملها على التفريط أو الإفراط. من كان عنده حرص يقول زيد زيد حتى يتعدى الحد، ومن كان عنده تقصير قال نم وارتاح ووسع بالك حتى يضيع. وهذا أكثر هلاك الناس، ما بين إفراط وتفريط، ما بين غلو وجفاء. قال ابن القيم رحمه الله ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور. يا رجل لا تستعجل، الله غفور رحيم وما إلى ذلك يثبطه. عن الخير ويثقله عليه. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور والعمل الذي يعمله، ويهمه أنه لا يكفيه، أنت عندك همة وعندك عزيمة، شد حيلك زيد حتى يتجاوز الحد، فيقع في الغلو والهلاك، هلك المتنطعون. والحق حسنة بين سيئتين، ووسط بين طرفين، لا تفريط ولا إفراط، لا غلو ولا جفاء. قال ابن القيم وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة بل وفروضها، قصر بهم حتى صاروا لا يتمون الطهارة، يتوضأ ويمسح على رجله، ما صح وضوءه، ما صحت طهارته، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، والذي ما يغسل رجليه كاملا هذا ما توضأ. هذا قصر به فصادح، صاده بالتقصير. وقوم تجاوز بهم إلى الوسوسة فشقوا بالوسوسة، يغسل ثلاث مرات، يغسل أربع مرات، خمس مرات، يعيد الوضوء مرة بعد مرة ويهلك، ويأخذ تحت الدش ساعتين ثلاث ساعات، ما طهرت، انتبه، لا تتوضأ إلا تصلي بغير طهارة. فغلا به فأتعبه وأتعسه. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوا الأنبياء وأتباعهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوا الأنبياء. قصر باليهود فقتلوا بعض الأنبياء، وغلا بالنصارى فعبدوا عيسى عليه السلام، قصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاه ليأكلها. النباتيون ما يأكلون هذه الأحياء، يقول ما نزهق حياتها من أجل حياتنا. فقصر بهم وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. فهذا تقصير وهذا غلو. وقصر بآخرين حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، فرغبوا عنه بالكلية وتبتلوا وانقطعوا وزهدوا بزعمهم. وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من المحارم والزنا والعياذ بالله. قصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح، ما قدرهم قدرهم، ما أجلوهم، ما احترموهم، أعرضوا عنهم، لم يقوموا بحقهم. وتجاوز بآخرين حتى غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، يقدح من رأسه ما يتبع أحد وإن كان عالما محققا محررا. وتجاوز بآخرين حتى جعل الحلال ما أحله العالم والحرام ما حرمه العالم بدليل أو بغير دليل. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله تعالى وقدرته، وهم القدرية النفح. قالوا العبد هو يخلق فعل نفسه، الله ما يشاء المعصية ويعذب عليها. وآخرون تجاوز بهم حتى قالوا إن العبد لا فعل له، والفعل كله لله عز وجل، والعبد مجبور على عمله، فهو كالريشة في مهب الريح. غلو وجفاء. وأهل السنة قالوا العبد قدرة وإرادة ومشيئة، يستطيع أن يفعل ولا يفعل، ولكن كل هذا محاط بقدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته، فتوسطوا. قصر بقوم حتى قالوا إن الله لا يشفع أحدا في أحد ولا يرحم أحدا بشفاعة، كما يقوله الخوارج والمعتزلة، يقولون الشفاعة ما تنفع أحد أبدا. وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن سادتهم أئمتهم أنهم يشفعون بدون إذن الله تبارك وتعالى. قصر بقوم حتى قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، مؤمن ما يضرك أي ذنب تفعل، وهم المرجئة الذين أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان، يكفي إيمانك في القلب. وآخرون تجاوز بهم فكفروا بالكبيرة، كفروا بالكبيرة. قصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الله تبارك وتعالى بزعم التنزيه، أرادوا أن ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقين، فلم يثبتوا لله صفات، كل خوف من إيش؟ خوف من التشبيه، وزعموا التنزيه فنفوا الصفات عن الله عز وجل. وغلا آخرون في الإثبات فشبهوا الله بخلقه، فشبهوا الله بخلقه. وأهل السنة توسط، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، فهموا معناه وآمنوا به، والأصل عندهم في هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة. كذلك أيضا من طرقه الإضلال بالشبهات والشهوات. الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. الشبهات ما هي؟ التلبيس، يلبس على الناس أمر دينهم حتى يختلط عليهم الحق والباطل ويزيدوا في الدين ما ليس منه فيقعوا في البدع، هذه فتنة الشبهات، وهي ناتجة من ضعف البصيرة وقلة العلم، لا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. وأما النوع الثاني ففتنة الشهوات، شهوات البطون والفروج، المطاعم، المشارب، المساكن، الدنيا، فهذه كلاليب يصيد بها الإنسان، يصيد الشيطان بها الإنسان. منهم من يأتيه من ناحية الشبهات فيشبع لأمر دينه فيقع في البدعة، ومنهم من يأتيه من ناحية الشهوات فيقع في المحرمات. قال تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر. وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل. فهذه الآية جمعت الشبهات والشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنوا هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. فتنة الشبهات تدفع بالعلم واليقين، لأن العلم نور يبدد به الظلمات، فرقان يفرق به بين الحق والباطل. وفتنة الشهوات تدفع بماذا؟ بتقوى الله والصبر عنها. فإذا كان عند الإنسان يقين وكان عنده صبر فهو من الأئمة في الدين. ولهذا تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالإمامة فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كذلك أيضا من طرق الشيطان وخطواته الوسوسة، وهي أصل كل شيء، أصل كل شر، وهي التي أغوى بها آدم. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. قال: وذلك قوله الوسواس الخناس. فالشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، يرسل له يبث ذبذبات وساوس، ويقول الإنسان: والله جاتني فكرة، والله طرأ علي أمر، وهي وساوس مرسلة له. أوزنها، زنها بميزان الشرع، تعرف هي رحمانية أو شيطانية. قال: فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله انخنس، يوسوس وينخنس، فهو الوسواس الخناس. كلها صيغة مبالغة لكثرة ما يوسوس وينخنس. وقد جعل الله تعالى للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري منه مجرى الدم. الدم يجري في قلبك، نعم، المكينة شغالة، القلب شغال، والدم أوردة وشرايين يذهب ويعود، لكن هل تشعر به؟ ما تشعر به. كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيكم أحد يوم من الأيام جاء الشيطان وقال: افعل كذا، نم عن الصلاة، افعل كذا؟ ما جاء، لكن ممن؟ والله من الشيطان. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد ثبت في الصحيح عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلى فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني ليردني إلى مسكني، وكان مسكنه في دار أسامة ابن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، مثل ما ترى صديقك، صاحبك، إنسان يعز عليك مع أهله، من الأدب أنك ما تقابله. فهما أسرعا، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: هذه زوجتي صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني والله ما نتهمك يا رسول الله. قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. فالشيطان وسواس، يوسوس، ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، بين الأذان والإقامة يوسوس، هذا يخنقه وهذا يزنقه، وإذا يتجد الإنسان فاغرفاه أو جالس يفكر في وقت إجابة الدعاء، هذا الشيطان رجع له مسكن فتح فمه. فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب الإقامة أقبل، حتى يقطب المرء ونفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. تأتي أحيانا أفكار، والله هذه أفكار عبقرية، بس لن يسلم ما تساوي ريشة، كل من الشيطان أشغل بها في الصلاة، ثم بعد هذا إذا بها لا تساوي شيئا. فالشيطان يقارن كل أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أحوال الناس في الصلاة، طالما ذكرنا الوسوسة ذكر كلاما عجيبا يبين أحوال الناس في الصلاة. يقول رحمه الله: يقول الناس في الصلاة على خمسة مراتب، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، ولكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار، حد بالصلاة أول ما يكبر إلى أن يسلم ما يدري ما بينهما. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه صلاته، فهو في صلاة وجهاد، مجاهد الشيطان يحاول يركز، كل ما ند ذهنه رجع يتأمل فيما يقول واستحضر أنه في الصلاة، فهو في صلاة وجهاد. الثالث من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع منها شيء، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه الصلاة كلها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك بحضور قلب، لكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إلى الله، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم وأفضل مما بين السماء والأرض. هذا في صلاته مشغول بربه عز وجل، قرير العين به. هذه الحال الذي يأخذ قلبه فيضعه بين يدي ربه هي حال ما نسمع من القصص، قصص بعض السلف، أن بعضهم كان يصلي فانهد طرف المسجد ما شعر به، احترق شيء من المسجد ما شعر به، بعضهم كان أولاده يلعبون في البيت فإذا دخل سكتوا، فإذا دخل في الصلاة قاموا يلعبون، يعلم أنه لن يشعر بهم، خلاص استغرق في صلاته. هذا مقام عظيم، هذا مقام عظيم. قال: فالأول معاقب الذي فرط في صلاته، والثاني محاسب ليس له من صلاة إلا ما عقل منها، والثالث مكفر عنه الذي في صلاة وجهاد، والرابع مثاب الذي يلاحظ أعمال الصلاة يحافظ عليها، والخامس مقرب الذي أخذ قلبه فوضعه بين يدي ربه تبارك وتعالى. كذلك أيضا الشيطان يتدرج مع العبد، قد يأتيه من 70 باب من الخير حتى يوقعه في باب من الشر يفسد هذا الخير كله، أو يفوت عليه باب من الخير أعظم من تلك الأبواب كلها التي أشغله بها. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن أحدها، إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه، ولكن ينحصر شره في 6 أجناس. شر الشيطان لا يزال ابن آدم حتى ينال منها واحدة أو أكثر. الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله فإذا ظفر بذلك من ابن آدم أوقع في الشرك برد أنينه أنين الشيطان واستراح من تعبه معه، وهو أول ما يريده من العبد، فلا يزال به حتى يناله منه، فإذا نال ذلك صيره من جنده، سجله من جنوده، يوقعه في الشرك في الكفر صيره من جنوده وعسكره، واستنابه على أمثاله جعله نائبا عنه وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه، فإذا يأس منه من ذلك ما أوقعه في الشرك، وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه، نقله إلى المرتبة الثانية وهي البدعة، البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وهو ضر متعدي، وهي ذنب لا يتاب منه. لماذا؟ لأن المبتدع يعمل البدعة متقربها إلى الله عز وجل، والمتقرب إلى الله هل يمكن يتوب من القربة إلى الله؟ ما يتوب، فهو يقع في عمل لا يقربه من الله، بل ما ازداد في بدعته اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، ومع هذا يتقرب بها إلى الله، فكيف يتوب منها؟ ولهذا قال العلماء إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية تقول تب إلى الله، يقول على الأقل ادع لنا الله يتوب علينا، لكن صاحب البدعة يقول هذه قربة، هذه قربة يتقربها إلى الله، ما يتوب منها. المرتبة الثالثة الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه في الكبائر، لا سيما إذا كان عالما متبوعا، فإذا وقع وهو عالم متبوع أخذ ينشر أو يهيئ من الناس ويوسوس لهم أن ينشروا بدعة هذا العالم المتبوع، فيكونون ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فإذا سلم من الكبائر أوقعه في الصغائر، وهي التي إذا اجتمعت على العبد فربما أهلكته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. إذا سلم من ذلك أشغله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوات الثواب، الناس في مساجدهم، الناس في طاعاتهم، وهذا أشغله بالمباحات، بالتجارة، بالدنيا، نعم ليس حرام، لكن أشغله عما هو أفضل وما هو خير، أشغله بالمباحات. فإن عجز عن هذا ورأى أنه يحب الخير أشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، يشغل بقيام الليل حتى ينام عن صلاة الفجر، يشغل بأعمال ظاهرها طيب لكن حتى يفوت عليه ما هو أطيب منه. تجد أنه يشغل بعض الناس يوزع مناديل في العشر الأواخر على باب المسجد، والناس قائمين في صلاة القيام يصلون ويتلون القرآن، وهذا يشغله يتقرب بتوزيع المناديل، توزيع المناديل طيب لكن أفضل توزيع المناديل ولا تصلي مع الناس ولا تقرأ آية واحدة من كتاب الله، هذا أشغله بماذا؟ أشغله بالمفضول عن الفاضل، وهذا من كيد الشيطان، هذا من كيد الشيطان. فإذا سلم الإنسان من هذا وأعز الشيطان سلط عليه من جنده من يؤذونه ويشغلونه، فليس له إلا الصبر والمصابرة، فلا نجاة من الشيطان إلا بالجهاد والاعتصام بالله تبارك وتعالى. كذلك من مكائده استغلال طبائع النفس البشرية، النفس البشرية فيها طبائع أمرنا أن نهذبها، منها الشح، ومن يوق شح نفسه فلا يكون مفلحا، منها الغضب، طبيعة في بعض النفوس، فيستغل الغضب ويقلب بعض الناس ظهرا لبطن بغضبه، إذا غضب نسي كل شيء، إذا غضب يغلق عليه الأبواب إلا الباب الذي يريده، تحصل خصومة بين الرجل وزوجته فالمرأة تقول طلقني طلقني طلقني، ما في باب حل المشكلة إلا الطلاق، فإذا طلقها أفر الشيطان، أو يغضب الرجل يظن ما في تأديب للمرأة إلا بالطلاق، لا يعاتب ولا يضرب يظن ما يطلقها ما يؤدبها إلا بالطلاق، فإذا طلقها فر الاثنان، فر الشيطان إلى سيده ليلبسه التاج، لأنه فرق بين رجل وامرأته. وأفاق الإنسان وفر للعلماء، أفتوني، أنا كنت غضبان، أنا كنت كذا، أنا كنت كذا، وقد ضاقت عين المرأة. انكشفت الحجب، انكشفت الحجب، وأحيانا يغلق عليه ويرى أن لا سبيل أمامه إلا أن يقتل هذا. فإذا قتل ثم ولى الشيطان يريد الجائزة، أفاق هذا الإنسان. كيف فعلت هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ لأن الشيطان كان مغلق عليك، ما فتح لك إلا هذه الثغرة، فأطعت واتبعته وضعفت فوقعت فيما وقعت فيه. وقد ثبت في الصحيح أن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه فيلتزمه، يقبله ويقول: نعم أنت أنت. وأيضا ورد عن أبي موسى قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده في الأرض، فيقول: من أضل مسلما ألبسته التاج، مكافأته يلبسها التاج. فيقول له القائل: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، قال: يوشك أن يتزوج. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى عق، قال: يوشك أن يبر. ويقول الآخر: لم أزل بفلان حتى زنى، قال: أنت أنت، لأن الزنا خلاص وقع، ما عاد في حل. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى شرب الخمر، قال: أنت أنت، لأنه وقع. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى قتل، فيقول: أنت أنت. فأعظمهم ضررا وصيدا للعباد يلبسه التاج. فلا تفرح الشيطان، واعتصم بالله عز وجل، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما طريق النجاح؟ هذا الذي نختم به، ما طريق النجاة من هذه المكائد؟ أولا العلم بالكتاب والسنة وفهمهما للعمل بهما، فهمهما على بصيرة، على وفق فهم السلف الصالح، ولزوم الصراط المستقيم الذي دل عليه الكتاب والسنة. فإن كتاب الله يهدي إلى الصراط المستقيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة برسم بياني خط خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذا صراط الله مستقيما، خط خطا وقال: هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال: هذه السبل، ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نختم بطرق النجاح، وسائل النجاة من الشيطان وحبائله ومكائده ووساوسه. إذا عرف الإنسان مكائد الشيطان والطرق التي يأتي الإنسان منها، عرف كيف ينجو بإذن الله تعالى. أعظم ذلك العلم الصحيح والفهم السليم والمنهج السديد، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم ذلك على ضوء فهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة والعمل بذلك. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد إلى سنته، وهذه عصمة ونجاة من الشيطان. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ومن جهل فليسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يبقى الإنسان هكذا يضيع نفسه في جهله مع الناس، إما إن أساء الناس أساء وإن أحسن الناس أحسن، وإنما يوطن نفسه إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا اجتنب إساءته. وقد قالوا عالم واحد أو فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العالم عنده بصيرة والعابد قد يكون عنده عاطفة، أما العالم فعنده بصيرة وعنده ثبات على نور من ربه. ويروى عن ابن عباس أنه قال: ما أحد أحب إلى إبليس موته مني، يعني الشيطان ما يحب موت أحد أكثر من يحب موتي، أنه عالم على نور من الله عز وجل. كذلك أيضا التقوى، العلم المتقدم دواء للشبهات، والتقوى كما تقدم دواء للشهوات. تقوى الله عز وجل، تقوى الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن لو استحضر إيمانه ما فعل ما فعل، لكن ضعف إيمانه. فاتق الله وأحضر إيمانك، هذا عصمة لك من الشيطان. كذلك اليقظة، أن تكون متيقظ، عدوك مترصد لك ليل نهار، حارس لك، واقف لك على قلبك، جاثم على قلبك، أقسم أنه يأتيك من النواحي كلها، كما تقدم في قوله تعالى: ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن إيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكن مع الله دائما، وفر إلى الله، واذكر الله دائما. فالشيطان ذئب ابن آدم يقاتله، وإذا رأى منه غفلة هجم عليه. ويذكر في هذا قصة الإمام أحمد رحمه الله، لما حضرته الوفاة قالوا: كان ابنه أحمد يقول له، ابنه عبد الله يقول: يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول: لا بعد، لا بعد. ثم يفيق فيقول له: يا أبتي ما هذا؟ نقول لك قل لا إله الله فتقول: لا بعد، لا بعد. فقال: والله ما غابت عني هذه الكلمة، إنها على لساني، ولكن رأيت الشيطان عاضا على أنامله يقول: فتني يا أحمد، فتني. فقلت: لا بعد، لا بعد، ما أمنك حتى تخرج روحي على التوحيد والسنة. شوف إلى آخر لحظة يخاتله، يبغى يطمئن إليه فيهجم عليه في لحظة الضعف. فالثابت من ثبته الله عز وجل. فيجاهد الإنسان نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الصلاة كما تقدم يواسوس لنا: فجاهد نفسك، إذا ذهب ذهنك ارجع رده، اعلم أن الشيطان ذهب بك يمين شمال، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. كذلك أيضا الاستقامة، استقم على دين الله يحفظك الله من الشيطان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة. فالمستقيم على دين الله وأمر الله يثبته الله ويسدده ويحفظه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونحن نسأل دائما: اهدنا الصراط المستقيم، نسأله الهداية، نسأله الثبات على الحق حتى نلقى الله عليه. وإذا سألت الله شيء فابذل أسبابه، ابذل أسباب الاستقامة. كذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى في كل حين مطلقا وفي مواضعه مقيدة، كن دائما ذاكرا لله. وفي المواضع المقيدة متى؟ أذكار الصباح والمساء، النوم والاستيقاظ، الأكل والشرب، اللبس، الجماع، هناك أذكار تكون لك عصمة من الشيطان. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت لك حرزا من الشيطان يوم كذلك. إذا خرجت من بيتك وقلت بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله قيل لك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. إذا قلت بسم الله ما يأكل معك الشيطان. إذا دخلت بيتك وقلت بسم الله ما يبيت معك الشيطان، لكن يريد أن تغفل حتى يدرك المبيت والعشاء، سكن وتغذية مجانية عندك إذا ما ذكرت الله عز وجل، فاطرده من الباب. فالذكر عصمة من الشيطان. اذكر الله على كل أحيانك، كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ورد في الحديث أن الشيطان يأتي للإنسان، وهذا من خطواته خطوة خطوة، فيقول هذا الخلق قد خلقه الله. هذا صح ولا مو صح؟ نعم صح، لكن هل يريد أن يقرر لك الربوبية؟ لا، يقول فمن خلق الله؟ قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. اقطع الإرسال بينك وبينه، لا تسترسل ولا حتى تناقش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل عن يسارك ثلاثة. أكثر ما يشغل الناس وما أكثر الأسئلة ترد ممن ابتلي بالوسواس، لماذا؟ لأنهم استرسلوا معه. والوسواس إذا تركته وأعرضت عنه وانشغلت بذكر الله وبما يعنيك تركك وبحث عن غيرك، وإذا اشتغلت به أشغلك. ولهذا أعظم شيء تدفع به الوسواس ذكر الله عز وجل، ثم أن تنتهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليستعذ من الشيطان ولينتهي. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الوسواس الذي يأتي الإنسان في الوضوء قال إلها عنه، يعني تشاغل عنه. الشيخ ابن باز رحمه الله لما سأله رجل وقال أنا أشعر أنه حينما يعني أتوضأ يخرج مني شيء، قال لا تلتفت إليه حتى لا تفتش. لا تفتش، يعني لا تفتش ملابسك تشوف خرج شيء ما خرج، لا تفتش. ليش؟ حتى يقنعك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سأله رجل قال يأتيني الشيطان ويقول أنت ما توضيت وضوءك ما هو صحيح، قال قل أبا صلي ولو كان على غير وضوء، كل حتى ما تفتح للشيطان باب. أما إذا استرسل الإنسان معه والله يتعبه ويهلكه. وكم من الناس استرسلوا الشيطان مثل السيارة، إذا قابلت وضعت وجهها في وجهها تعدمك وتعدمها، لكن خلاها في مسارة وروح في مسارك ما خلص يذهب عنك الشيطان. فاستعذ بالله والها عنه وانشغل عنه بما ينفعك. كذلك أيضا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل ليل نهار أن يعصمك الله من الشيطان ويقيك من الشيطان ويصرف عنك كيد الشيطان. أيضا صحبة الصالحين، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، والحديث معروف لكم. وقد قالوا من فضل الله على الشاب إذا تنسك أن يوفقه لصاحب سنة يلزمه. كذلك أيضا الحذر من دعاة السوء الذين هم دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. من دعاك إلى أمر انظر، عندك ميزان، الكتاب محفوظ والسنة محفوظة والعلماء باقين أهل السنة والجماعة. إذا ما تعرف الحق تأخذ من الكتاب والسنة، اذهب للعلماء الربانيين الذين إذا قالوا قالوا لأن الله قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على فهم السلف الصالح، هؤلاء الربانيين اسألهم واحذر دعاة السوء. إلزم الجماعة، في الحديث من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد. وفي الحديث أيضا عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لا تنفرد لوحدك، خلك مع الجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة، أهل العلم، أهل الصلاح، أهل التقى، هذا عصمة لك من الشيطان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية المبتعدة، فإياكم الشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وختاما، قد أعذر ربكم إليكم عباد الله، أعذر ربكم إليكم، وها هي العبرة لكم في حاله، حال الشيطان مع أبيكم، تسبب في إخراجه بسبب شهوة ومعصية واحدة عن اقترار غرة، إلا أن الله تداركه برحمته فعلمه وثاب عليه. فما بالكم بشبهات وشهوات وإصرار. فالموفق من يستنصح ربه تبارك وتعالى، كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيحذر ويراعي أسباب النجاة، فإن وقع بادر للتوبة صادقا ولم يسوث، فإن من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيدني وإياكم من الشيطان وخطواته ووسائسه ووساوسه ووساوله، أن يعيذنا وإياكم ويعيذ ذرياتنا والمسلمين من الشيطان وذريته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا بكلاءته ورعايته وعنايته، وأن يجعلنا هداة مهتدين على الصراط المستقيم على الإسلام والسنة حتى نلقى الله وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.